إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، فحقيقة العبادة التي خلقنا الله وسائر المكلفين لأدائها، والتي أمر الله عز وجل بها، وهكذا أمر بها أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والتي أمرنا أن نستمر عليها حتى يأتينا الموت، كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على عبادة الله تبارك وتعالى. حقيقتها ما توفر فيها كمالان: الأول كمال الحب، والثاني كمال الذل والخضوع. فلا بد من توفر هذين الكمالين في عبادتك أيها العبد لربك، أن تعبده مع كمال المحبة له، وأن تعبده مع كمال الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فمن أحب أحدا ولم يخضع له لا يكون عابدا، لا يكون عابدا له. ومن خضع لأحد ولم يحبه لا يكون عابدا له. وأركان العبادة وأصولها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. أي يجب عليك أيها العبد أن تعبد الله محبا له، وخائفا من عقابه، وراجيا لثوابه ورحمته ومغفرته. قال بعض السلف كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن. فلا بد إذن من اجتماع هذه الأركان الثلاثة في العبادة: أن تعبده مع محبتك الكاملة له، ومع خوفك من عقابه وسخطه، مع طمعك في ثوابه ورحمته سبحانه وتعالى. ومن أدلة الأصل الأول وهو المحبة قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالمؤمنون أشد حبا لله تبارك وتعالى من المشركين لآلهتهم ولمعبوداتهم الباطلة وإن أحبوا الله فقد أشركوا معه غيره بخلاف المؤمنين فإن محبتهم متجهة إلى شيء واحد إلى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيعبدون الله عز وجل مع كمال محبته سبحانه وتعالى فهم أشد حبا لله تبارك وتعالى من المشركين لمعبوداتهم الباطلة وآلهتهم المقيتة وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لمسلم كما يكره أن يكون يهوديا أو نصرانيا فمن تحققت فيه هذه الخصال الثلاث وجد محبة الإيمان وحلاوته في قلبه وظهر أثر ذلك على أقواله وأفعاله وفي سيره إلى ربه سبحانه وتعالى فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه يكون قد أحب الله ويجب على من كان هذا حاله أن يحب ما أحب الله وأن يكره ما يكره الله وأن يحب أولياء الله المؤمنين المتقين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وأن يكره الكفار والمنافقين من سويداء قلبه تعبدا لله تبارك وتعالى ويجب على المسلم أن يقدم محبة الله ورسوله على محبة نفسه وأولاده وآبائه وأمواله وكل شيء وإلا كان على وعيد شديد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقوبة إن كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته وعما يحبه الله ويرضاه ومن أدلة الركن الثاني من أركان العبادة وهو الخوف أن يكون العبد خائفا من عقوبة الله إن لم يحقق عبادة الله تبارك وتعالى على مراده قوله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فمن كان مؤمنا حقا وصدقا لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى وقال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال فلا تخشوهم واخشوني وقال وإياي فارهبون أي خافون إلى غير ذلك من الأدلة ومن أدلة الركن الثالث وهو الرجاء قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه ورحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكن محسنا وكن صالحا حتى تكون من أهل رحمة الله تبارك وتعالى وممن تغشاهم رحمته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقوم الليل فيركع ويسجد والناس نيام يدعو ربه طمعا فيما عنده من الثواب والرحمة وخوفا من عقابه وسخطه. وقال سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان الأنبياء والرسل يسارعون في الخيرات وفي الطاعات ويدعون الله رغبة فيما عنده ورهبة من عقوبته، وكانوا لنا خاشعين. فيجب أن نكون كذلك، خاشعين وجلين خائفين من الله تبارك وتعالى راجين لرحمته وما عنده سبحانه وتعالى. فلا بد عباد الله من أن تتحقق هذه الأصول الثلاثة في عبادة العبد، فهذا يحمله على ملازمة عبادته وطاعته لربه، على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، على الزهد في هذه الدنيا والحب للقاء الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته والخوف منه والرجاء لما عنده، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن عرفنا أركان العبادة وقبل ذلك حقيقتها، نذكر باختصار شرطي العبادة. وهذان الشرطان لا بد من توفرهما في كل عبادة، قولية كانت أو فعلية أو تركية، حتى تكون نافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة وحتى يتقبلها الله عز وجل. الشرط الأول: الإخلاص لله، أن تخلص في عبادتك لله وأن تقصده بها، أن تبتغي بها وجه الله، لا تقصد بها مخلوقا من المخلوقين طلبا لعطائه ونواله أو طلبا لمدحه وثنائه، وإنما تريد بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. تدعو الله دعاء مسألة ودعاء عبادة مخلصا لله، تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وروى الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وكانت صلاته لله وصيامه لله وحجه لله ونفقاته لله وقراءته لله وسائر أعماله القولية والفعلية والاعتقادية لله، فهي لله، يثيبه الله عليها ويتقبلها الله منه بقبول حسن ويجزيه الجزاء الأوفى، لأنها له، لأنها لله، وما كان لغيره فهو لغيره، لا يؤجر عليها صاحبها، بل يأثم لشركه ولسوء قصده والعياذ بالله. والله عز وجل لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا قل أو كثر، صغر أو كبر، أشرك فيه معي غيري، أي قصد به الله وقصد به غير الله، فالله لا يقبل هذا العمل، لأنه ليس له خالصا، لأنه لم يكن له خالصا. قال: أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن صليت صلاة لله ومن أجل أن يراك الناس ويقولون هو من المصلين، أشركت مع الله في هذه العبادة، الله لا يقبلها منك. تصدقت بصدقة من أجل الله ومن أجل أن يقال أنك جواد وأنك كريم وأنك منفق، هذه الصدقة لا يقبلها الله منك، لأنك أشركت مع الله فيها. اقصد بسائر أقوالك وأعمالك وحركاتك وسكناتك التي تتعبد بها لله وجه الله وحده لا شريك له، وإياك أن تشرك مع الله غيره في عبادة من العبادات. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فالإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص، يعمل الخير ويجاهد نفسه على أن يخلص فيه، وإن طرأ عليه الرياء يجتهد في مدافعته فيؤجر على ذلك ولا يسترسل فيه. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في مدافعة الرياء، جاهد نفسك في مدافعة السمعة، جاهد نفسك في تحصيل الإخلاص، وأن تقصد بسائر أعمالك وجه الله تبارك وتعالى، تؤجر على ذلك. هذا هو الشرط الأول، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن تقصد بسائر أعمالك وعباداتك وجه الله. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فحقق معنى لا إله إلا الله بتحقيق الإخلاص، وأن تقصد بسائر أعمالك وجه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني: أن يكون عملك وأن تكون عبادتك التي تتعبد بها لله موافقة لشرع الله، موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد لله بشيء لم يشرعه الله، ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة. احذر أن تتعبد لله بالبدع والمحدثات والملصقات في دين الله، لأنها ليست من دين الله في شيء. تعبد لله بما شرع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاء به رسول الله من عند الله تأخذ به وتتعبد لله به، وما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه وتتركه تعبدا لله. وهذه هي عبادة تركية، أن تترك الحرام لأن الله حرم ذلك، وأن تترك المعاصي لأن الله نهاك عنها، تتركها لله تؤجر على ذلك، تؤجر على تركك المعاصي والمخالفات لأنك تركتها لله تعبدا لله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى مخاطبا الملائكة: إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها اكتبوها له سيئة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن تركها من أجلي اكتبوها له حسنة، أو بهذا المعنى. فإذا تركت المعصية من أجل الله تكتب لك حسنة، لأنك تعبدت لله بترك هذه المعصية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: وإن أراد حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هم بالحسنة فلم يتيسر له ذلك فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له إلى 700 ضعف. إذا عمل الحسنة قال فاكتبوها له حسنة إلى 700 ضعف. هذا يدل على كرم الله تبارك وتعالى وعلى رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فأنت تعبد لله بترك المعاصي تؤجر، وإياك أن تقع فيها فتؤجر. ومن الأدلة على هذا الأصل أي أن تعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي تعبد لله بشيء ليس من شرع الله ليس من دين الله ذي شيء فهو مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا عملت عملا أحدثته أو اتبعت من أحدثه وليس من دين الله في شيء فهو مردود عليك، وإن أخلصت فيه لأنك عبدت الله بغير ما شرع والله لا يقبل منك هذا العمل. فاحرص على تحقيق هذا الشرط العظيم، شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تعتقد أن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بشرع وبرسالة بلغها لنعبد الله عز وجل بها ولنعتني بها. فمن لوازم هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من عند الله. هذا معنى تحقيق هذه الشهادة المتابعة. فيجب أن نحرص على هذين الشرطين في كل عبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين، وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.